إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نختم اليوم إن شاء الله تعالى السياقات التي ذكرها الإمام اللالكائي من سياقات الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو حقيقة الإيمان. قال: سياق ما روي عن الرؤيا السوء من المعتزلة، وذلك أن المعتزلة أضافوا إلى بدعهم بدعة نفي القدر، فصاروا قدري، فهم أول ما نشأوا بمخالفتهم لأهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة. هذا أول ما خرج المعتزلة وشذ عن الجماعة كان بسبب هذه المسألة، أن رجلا جاء إلى مجلس الحسن البصري فسأله عن حكم مرتكب الكبيرة، وكان واصل بن عطاء ممن يشهدون مجالس الحسن البصري، فتعجل بالجواب، تعجل واصل بن عطاء بالجواب، فقال: أرى أنه ليس مؤمنا ولا كافرا، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وجاء إلى عمود من أعمدة المسجد وجعل له حلقة خاصة به، فقال الحسن: اعتزلنا واصل. فهذه هي نشأة المعتزل، فأول ما ظهروا بسبب هذه المخالفة لأهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، ثم لا زالوا يضيفون إلى بدعتهم هذه بدعا أخرى حتى أضافوا بدعة نفي القدر فصاروا قدرية. فإذا المعتزلة قدرية. فذكر اللالكائي هنا في هذا السياق ما روي عن الرؤيا السوء من المعتزلة، يعني المعتزلة والقدرية. قال: قد مضى فيما قبل قصة عمرو بن عبيد في الرؤيا، ما رآه ثابت البناني وعاصم الأحول وحماد بن سلمة، هذا مر في صفحة 814 و816، أنه رؤي في المنام يحك آية من المصحف. قال: فقلت له: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانها خيرا منها. فهذا سبق ذكره. قال: وسمعت أبا أحمد عبيد الله ابن محمد ابن أحمد الفرائضي يقول غير مرة: كان رجل ضرير من أهل القرآن يقرأ علي وأثنى عليه خيرا، أي على هذا الرجل الضرير، فقال لي بعدما مات الجعد: لعنه الله، قد رأيت رؤيا. طبعا الذي يقول لعنه الله هو أبو أحمد، لأن هذا الرجل صاحب الرؤيا أصلا ما يعرف الجعد. قال: فقال لي بعدما مات الجعد لعنه الله، قد رأيت رؤيا. قال: فقلت ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأني كنت في مسجد وفيه جماعة من الناس يريدون الصلاة، وقد قام الإمام ليقيم الصلاة، فدخل رجل من برا، يعني من الخارج يعني، فكلمة برا التي نقول هذا برا هذا جوة، فبر هذه كلمة يعني صحيحة. قال: وأسر إليه شيئا، أسر لهذا الإمام. أبو مسلم لو فتحت المكيف هذا. وأسر إليه شيئا، فالتفت الإمام وقال: قد مات جعد لا رحمه الله، وحشى قبره نارا وأراح المسلمين منه. هذا إمام الصلاة. قال الشيخ أبو أحمد: قلت له: تعرف هذا الرجل الذي رأيت له الرؤيا؟ قال: لا والله ما أعرفه، ولا سمعت باسمه إلا في الرؤيا، لما قال هذا الإمام قد مات جعد. قال: قلت: هذا من متكلم المعتزلة، وقد مات في هذه الأوقات. نعم. قال الشيخ أبو القاسم هو اللالكائي: وسمعته غير مرة يذكر أبا حامد المروروذي. المروروذي هذا نسبة إلى مرو الروز، وهي مدينة بخرسان، وأبو حامد المروزي هذا أبو حامد المعروف الذي ينقل قوله في أقوال الشافعية، واسمه أحمد ابن بشر ابن عامر، وتوفي سنة 362 من الهجرة، وصنف كتابا في المذهب الشافعي يسمى الجامع، وشرح مختصر المزني، وكان إماما لا يشق غباره، وكتابه الجامع من أنفس الكتب. هذا ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات. إلا أنه على ما يبدو أنه ابتلي بشيء من الكلام، ويدل على هذا أيها الإخوة أنه ابتلي بشيء من الكلام أن من تلاميذه أبو حيان التوحيد. أبو حيان التوحيدي هذا من تلاميذ أبي حامد. قال له أبو حامد: لا تعلق كثيرا مما تسمع مني في مجالس الجدل، فإن الكلام فيها يجري على ختل الخصم. ختل الخصم يعني خداعه، يجري على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبته، فلسنا نتكلم لوجه الله خالصا. وهذا في الحقيقة حقيقة، لأن الإنسان عند الجدل يعني يكون له حظ كبير من حظوظ النفس فيضيع عليه الإخلاص، فهذه من سوءات الجدل والكلام. فأبو حيان التوحيدي يعني هذا أخذ عن أبي حامد المروزي، لكن ربما هذا كان في أول أمره، وإلا فقد صار أبو حيان التوحيدي معتزليا، حتى أن نسبته التوحيدي نسبة إلى توحيد ليش؟ توحيد المعتزلة. وإيش توحيد المعتزلة؟ نفي الإيش؟ نفي الصفات. فهذه نسبته التوحيدي يعني المعتزلة، لأنهم يسمون أنفسهم أهل الإيش؟ أهل التوحيد. قال عنه الذهبي عن أبي حيان التوحيدي، قال: هو الضال الملحد. وقال ابن الجوزي: زنادقة الإسلام ثلاثة، ابن الراوندي وأبو حيان التوحيدي وأبو العلاء المعر. قال ابن الجوزي: وأشدهم التوحيدي. لماذا؟ قال: لأنهما صرحا ولم يصرح. فابن الراوندي وابو العلاء المعري صرح بالزندقة، وأما هذا لم يصرح، وهذا أخطر. فالحاصل أن الذي نقم على أبي حامد هو يعني شيء من هذا القبيل، أنه ابتلي بشيء من الكلام. فالمهم هنا يقول: وسمعته يعني أبو القاسم سمع أبا أحمد، قال: وسمعته يذكر أبا حامد المروزي أو المروروذي يثني على عمله ويطنب في فضله وحسن صورته وجملته، فقال: رأيته في النوم وكأنه على سطح مسجد. رأى أبا حامد قاعد وحوله جماعة وسخة ثيابهم، صحيح منهم من هذا التوحيد، جماعة وسخة ثيابهم يعني وسخ إيش؟ ها؟ دينهم، لأن الثياب في المنام هي الدين، ثياب الإنسان أو الثياب في المنام تؤول بالدين، فإذا كانت ثيابا نظيفة سابرة فهي دالة على دين المرء، وإذا كانت قصيرة وسخة فهي دالة على دين المرء. قال: كأنهم يشبهون غلمان البزارين، وبين يديه طبق عليه عود يلوكه بأسنانه وقد اسودت جلدة وجهه. هذا العود الذي ربما دل على ماذا؟ على أنه يعني أخذ بشيء من الكلام والجدل، فأثر في وجهه. وهذا واضح أيها الإخوة، فإن أهل الحديث عليهم نضرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. وأما أهل البدع فبعكس ذلك، يميتون سنته عليه الصلاة والسلام. قال: وقد اسودت جلدة وجهه بعد حسنها ونضارتها في حياته، فلما نظرت إليه أنكر نظري، وكأنه خيل إليه أني أتأمله، لما نظر إليه هذا أبو أحمد فهو عرف أنه يتأمله. قال: لما أعلم مما كان يرمى به من بدعته، لما أعلم مما كان يرمى به من بدعته. فقال: إنا لا نظلم الله، لا نظلم الله يعني لا نرميه بالإيش، لا نرميه بالظلم. وهذا هو الذي أوجب للمعتزلة والقدرية ما أوجب. قالوا: لو قلنا بعموم مشيئة الله فهذا مقتضاه يعني الظلم، لو قلنا بأن الله قدر الكفر والمعاصي فهذا معناه أن العبد مظلوم. فقال: إنا لا نظلم الله. قال: فقلت: ألا لعنة الله على الظالمين، فهم الذين حواليه بسوء يوقعونه به. فقرأت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخذت أشير بأصبعي، قال اللالكائي: وكان رحمه الله يشير في اليقظة كذلك. نعم. فهذا أيها الإخوة يعني أهل البدع يعني مفضوحون، مفضوحون في اليقظة وفي المنام وفي القبور ويوم القيامة، ويطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوس الأشهاد وهكذا. قال: سياق ما روي أن مسألة القدر متى حدثت في الإسلام وفشت. تقول: حدثت في الإسلام وفشت بعد موت معاوية رضي الله عنه، بعد موت معاوية رضي الله عنه في سنة 64 من الهجرة، أو في سنة 60 من الهجرة، لأن معاوية توفي سنة 60 من الهجرة، وسنذكر شيئا من ذلك. ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. طبعا هذا الحديث صحيح وقد مر في صفحة 687، وهو في الصحيحة برقم 2439. قال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه. لعن الله دينا وهو دين القدرية، لأنه يجعل الإيش، يجعل العبد أكبر من الإيش، من الرب، يجعل مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب. فمن أجل هذا قال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. وقد فسره السندي بما ذكرته لك الآن، وذلك في حاشية تحقيق المسند، بما خلاصته أن اعتقاد القدرية يجعل العبد أكبر من الرب، وأن مشيئة العبد فوق مشيئة الرب تعالى الله عما يقول. وعن عطاء قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت: قد تكلم في القدر. صحيح، لأن أول ما ظهرت هذه البدعة كان موجود من الصحابة ابن عمر وابن عباس وواثل بن الأسقع، وردوها رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وقد فعلوها؟ قال: فقلت: نعم. فقال: والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أولئك شرار هذه الأمة. وعن أيوب قال أدركت الناس هاهنا وكلامهم وإن قضي وإن قدر وإن قضي وإن قدر. صحيح، وهكذا الناس كلهم الآن والحمد لله يؤمنون بالقضاء والقدر ويقولون قضاء الله قدر الله. وعن عثمان بن عبد الله قال أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الديلي. طبعا هذا الكلام بحاجة إلى تحقيق. أبو الأسود الديلي الذي كان له قصة مع من؟ مع من؟ مع عمران ابن حصين. عمران ابن حصين هو الذي اختبره لما سأله هل كل شيء بقدر؟ قال نعم. قال فلا يكون ظلما؟ فرد عليه فقال كل شيء يعني ملك الله وتحت مشيئته. فقال إنما أردت أن أحزر عقلك. فهذا أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الديلي. اللهم أن يكون المراد ماذا؟ يعني أول من جرت محاورة في القضاء والقدر بينه وبين عمران. إذا كان بهذا الشكل لا بأس. فإذا نقول إن كان المراد المحاورة التي دارت بينه وبين عمران ابن حصين فهذا شرف له، لأن فيه أنه يقرر يعني القضاء والقدر ويؤمن به. وإن كان يعني غير ذلك فلا يصح، لأن هذا الآخر صحيح عنه. عن الحسن بن محمد قال أول من تكلم في القدر حين احترقت الكعبة. قال قائل كان هذا من قضاء الله. حتى أشوف الناس في كل شيء يقولون هذا بقضاء الله وقدر. فقال قائل كان هذا من قضاء الله أن احترقت الكعبة. فقال آخر ما كان هذا من قضاء الله. فسبحان الله، علقت أنا وقلت الحوادث تكشف عن العقائد. فعلا الوقائع والحوادث هي تكشف عن عقائد الناس، ولذلك كلما جاءت واقعة الناس يتفرقون، هذا يقول كذا والثاني يخالفه وهكذا، حتى يعني ينخل المسلمون ويعني يظهر الحق ويعرف. فالحوادث تكشف عن العقائد. حوشب يقول لعمر بن عبيد ما هذا الذي أحدثت؟ قد نبت قلوب إخوانك عنك. نبت يعني ابتعدت. ثم قال له هذا الحسن، الحسن البصري، انطلق حتى نسأله عن هذا الأمر. هذا مما يدل على براءة الحسن من أنه رمي بشيء من القدر. فقال عمر بن عبيد المتكبر المتعجرف، قال كسرها الله إذن. يقول تتكسر لله وما روحش للحسن عشان أسأله. ما شاء الله. قال كسرها الله إذن، يعني رجليه، يعني كسرها الله إذا ذهب إلى الحسن يسأله عن شيء. نعم. وعن عاصم الأحول قال كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد. يقصر به يعني يتكلم فيه ويتنقصه. قال فجثوت على ركبتي قلت يا أبا الخطاب إذا كان الفقهاء ينال بعضها من بعض، قال يا أحول، رجل ابتدع بدعة تذكر بدعته خير من أن يكف عنها. قال فوجدت على قتادة، يعني غضب عليه، فوضعت رأسي فإذا بعمر يحك آية من القرآن، قلت ما تصنع؟ قال إني أعيدها. قال فحكها. قال قلت أعدها. قال لا أستطيع. وهذا قد مر قبل ذلك. وعن ابن عون قال أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي، وعثمان حتى نشأ هاهنا حقير يقال له سنسويه البقال، فهذا يعني أول من تكلم في القدر سنسويه، كان رجلا نصرانيا فأسلم ثم تنصر. فإذا أيها الإخوة، الكلام الأول كان في الاختلاف السياسي، ثم صار اختلافا إيش؟ عقديا. فليست الخطورة في الاختلاف السياسي في مجرد الاختلاف السياسي، وإنما يتطور حتى يصبح اختلافا عقديا. شوف الخوارج كيف خرجوا لما قبل علي التحكيم، قالوا لا حكم إلا لله، وخرجوا على المسلمين وكفروهم. فقال حماد ما ظنكم برجل يقول له ابن عون هو حقير؟ نعم. فالمبتدع إذا ظهرت بدعته وانتشرت فلا بد من ذكر بدعته، ولا بأس باستنقاصه حتى يبين قدره، وخاصة إذا جاء استنقاصه من يعني من عالم كبير. لأن حماد ماذا قال؟ قال ما ظنكم برجل يقول له ابن عون هو حقير، يعني هذا معناه أن ابن عون يعني ما يقول مثل هذه الكلمات إلا إذا كان لا بد من قولها. وعن يونس ابن عبيد وهو من أئمة السنة قال أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة. فإذا يقال عنه حقير، قال ملعون. معاوية ابن عبد الله ابن معاوية قال أخبرنا أبي قال كنا جلوسا عند هشام ابن عروة فذكروا له إبراهيم ابن أبي يحيى المديني، قالوا يا أبا المنذر إنه حافظ الحديث، فقال مولى أسلم؟ قالوا نعم إلا أنه قدري. فقال هشام ابن عروة لعن الله دينا أنا أكبر منه، كما قال من؟ أبو حازم. وأخيرا ما جاء عن الأوزاعي وسنده جيد قال أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن. سوسن هو سنسوي نفسه، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهن وأخذ غيلان عن معبد فإذا هذه سلسلة القدرية. سوسن أخذ عنه معبد وأخذ عنه غيلان. وبهذا نكون قد انتهينا من السياقات التي ذكرها الإمام اللالكائي فيما يتعلق بأبواب القضاء والقدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بقضائه وقدره، وأن نفهمه الفهم الصحيح الذي هو إيمان بالقدر وامتثال للشرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. العمراني له كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، وهو شيخ الشافعية في اليمن، وتوفي سنة 558 من الهجرة، والكتاب يعني محقق في ثلاثة مجلدات، وجعل فيه مقدمة فذكر فيها مطلبا قال: نشأة الخلافة في القدر وأول من قال بذلك. هذا في صفحة 62 في المجلد الأول. نعم. قال: الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد ورد بيانه وتوضيحه في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم متبعين لا مبتدعين، يقفون الأثر وينشطون في العمل ويعرضون عن الجدل، ولم يعرف منهم رضوان الله عليهم من دخل في بدعة. وكانت أول البدع ظهورا بدعة الخوارج كما هو معروف، فإن أول ظهورهم كان في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ظهرت بعدهم الشيعة في زمنه أيضا، ثم ظهر نفاة القدر، وذلك في أواخر عهد الصحابة بعد موت الخليفة معاوية ابن أبي سفيان سنة 60 من الهجرة. وكان أول ظهورهم بالبصرة في العراق على يد رجل ينسب إلى الزهد يقال له معبد الجهني، وقد عرفنا أن قبله كان سنسوي هذا النصراني الذي أسلم ثم تنصر مرة أخرى. ثم ذكر هنا آخر إسناد الذي ذكره الأوزاعي، قال: ومعبد هذا كان ينسب إلى الزهد، وهو الذي أظهر القول بنفي القدر، وخرج إلى المدينة وأفسد بها أناسا. خرج إلى المدينة، حتى المدينة التي هي منبع النور والهدى تمكن من أن يفسد بها أناسا، وقد حذر منه الأئمة الطاووس والحسن وابن عمرو، وقد قتله الحجاج صبرا مع ابن الأشعث لأنه خرج، والعامل المشترك بين أهل البدع الخروج، فكلهم خوارج، فخرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج، وقد قيل إن عبد الملك بن مروان الذي صلبه ثم قتله سنة 80 من الهجرة. وقد بلغ خبر إنكارهم للقدر عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم، والقصة في ذلك معروفة. ثم إن معبدا هذا أخذ عنه غيلان الدمشقي، وقد ذكرنا المحاورة التي دارت بينه وبين عمر بن عبد العزيز، وأنه أظهر التوبة، فلما كان يزيد بن عبد الملك يعني تركه، فلما جاء هشام بن عبد الملك أحضره فقال: أقلني يا أمير المؤمنين، فوالله لا أعود. قال هشام: لا أقالني الله إن أقلتك. ثم استدل عليه بفاتحة الكتاب، ثم أمر بقطع يديه ورجليه وضرب عنقه وصلبه. قال ثم لما اعتزلت المعتزلة بقول واصل بن عطاء في مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين انضم إليها عمرو بن عبيد، فإذا واصل بن عطاء هو أصل المعتزلة، بعدين انضم إليها عمرو بن عبيد، فضموا إلى بدعتهم في الإيمان إنكارهم للقدر، إنكارهم للقدر. ثم صارت لهم أصول، أصلوا أصول بعد ذلك، صار للمعتزلة بعد ذلك أصول. فمن أصولهم أن العقل مقدم على الشرع وحاكم عليه، وأن الشرع متى ما خالف العقل في زعمهم فإنه يجب إطراحه أو تأويله. سبحان الله. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي منهم، قال اعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقل فبدأ بها، والكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل. فهذا هذه قاعدة من قواعدهم. قاعدة أخرى يسمونها العدل، ويعنون بالعدل نفي القدر. قالوا لأننا لو أثبتنا القدر لا لزم هذا يعني ظلم، لزم من هذا أن العباد يعني يكونون مظلومين، فقالوا بهذا الذي سموه العدل، فهذا من أصولهم أيضا. فزعموا أن الله لا يضل أحدا، كل هذا تحت هذا الأصل، زعموا أن الله لا يضل أحدا وأنه لم يقدر على العباد المعاصي، وزعموا أن الله لا مشيئة له نافذة في خلقه لأن هذا إجبار، وأنكروا خلق أفعال العباد، وأن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده فأوجبوا على الله، أوجبوا على الله، قالوا يجب عليه فعل الأصلح لعباده. نعم. فهذا فيما يتعلق بالقدر. ثم ذكر عن المعتزلة وذكر لهم أصولهم الخمسة المعروفة: التوحيد وهو نفي الصفات، والعدل وهو نفي القدر، وإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد وهو أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، والمنزلة بين المنزلتين وهي أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا كافر ولا مؤمن، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وماذا يعنون به، ماذا يعنون به؟ الخروج على ولاة الأمر. فهذه أصولهم الخمس. هذا بالنسبة للمعتزلة، ونكتفي بهذا يعني، ونتوقف كما ذكرنا لكم من قبل يعني هذا على مدى هذا الشهر الميلادي الشهر السادس، وعندما يعني نواصل مرة أخرى نعلمكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.